أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1141: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها. خب، هذه المسألة لعلها تكون من الواضحات، لكن قد يغفل الإنسان عنها. تقدم في أول كتاب الوقف أن الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، أو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. فلا بد أن تكون العين مما يبقى ليصح تحبيسها، ليصح أن أحبس العين وأسبل الثمرة. خب، فلا بد أن تكون العين مما يمكن أن يستفاد منها مع بقائها. أما إذا كانت العين لا يستفاد منها إلا باستهلاكها، ككوب الماء، كالماء الموجود في الكوب ووقفه، خب هذا لا يستفاد منه إلا بشربه، هذا مو مما هذا لا يستفاد منه بالنظر إليه. عادة يمكن أن ينظر إلى الماء ويرى الماء أو يشم الماء، لكن هذه غير مو استفادة مقصودة في الماء، لا تقصد مثل هذه الاستفادة في الماء. يقول: يعتبر في العين الموقوف أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه. ليش؟ لأن هذه الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا باستهلاكه، مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه، إذن هذا لا يصح وقفه. ليش؟ لأن هذا إذا أردنا أن نستفيد منه لابد أن نتلف عينه، فلا لا يحصل المراد وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. خب، مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه، عليكم السلام. كما يعتبر يشترط أن يكون الانتفاع بها محللا. إذن عندنا شرطين يذكر هنا، شراء العين الموقوفة يذكر فيها شرطين. الشرط الأول في هذه المسألة، طبعا في مسألتين سابقتين أيضا ذكر بعض الشروط، أما هنا في هذه المسألة يذكر شرط أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، مع بقائها. والشرط الثاني أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات الله وآلات القمار والصلبان. آلات الله واضح، وآلات القمار أيضا واضح، الآلات التي يلهى بها أو التي يقامر بها، صحيح. والصلبان جمع صليب، واضح بعد، وهو من شعار أهل الكفر كما هو معلوم. خب، ونحوها مما يحرم الانتفاع به، هذه الأمور يحرم الانتفاع بها. ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة، وعليكم السلام. شرط إضافي، شرط ثالث يذكر في هذه المسألة أيضا، أن تكون المنفعة المقصودة محللة، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير. واضح؟ وقف الدابة لتحمل الخمر هذا محرم، مع أن الدابة لها منفعة محللة. شوفوا الشرط الثاني، الشرط الأول والشرط الثاني متوفرين هنا في هذه المسألة، ذكر شرطين سابقا والآن يذكر الشرط الثالث، صحيح؟ يعني مجموع الشروط التي ذكرها في هذه المسألة ثلاثة، غير الشروط التي تقدمت أيضا في المسألتين السابقتين. نحن نتكلم عن الشروط المذكورة في هذه المسألة. نقول الشرط الأول والشرط الثاني هنا متوفرين، لأن العين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، والثاني أنه لها منفعة محللة، الدابة لها منافع محللة. لا يكفي مجرد أن تكون لها منافع محللة، بل لابد أن تكون المنفعة المقصودة محللة. شلون يعني؟ الآن الدابة لها منفعة محللة، لكن زيد وقف الدابة لحمل الخمر. خب، الدابة لو لم يوقفها لحمل الخمر لكان لها منفعة محللة، لكن حينما وقفها لحمل الخمر فهذا وقف محرم وغير صحيح. يقول: مما يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة، يعني أن تكون أول شيء لها منفعة محللة، وأن تكون المنفعة المقصودة أيضا منفعة محللة. خب، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير. إذن هذا الشرط الثالث ذكره أيضا في ضمن هذه المسألة. خب، بعد ذلك في مسألة 1142 يقول لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف. حين الوقف لا يمكن قبض العين، لكن يمكن قبضها بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد سنة، لا يضر. يقول هذا لا يضر في إنشاء الوقف، فيصح الوقف غاية الأمر. تتوقف تمامية الوقف على ماذا؟ يصح إنشاء الوقف غاية الأمر، توقف تمامية الوقف على قبضه كما تقدم في أول الباب أول كتاب الوقف. يقول لا يعتبر، لا يشترط في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف حين إجراء الصيغة. يعني فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر، العبد الآبق لم يخرج عن ملكي، لا زال على ملكي غاية الأمر خرط. الجمل الشارد أيضا لم يخرج عن ملكي، الطير الذي طار أيضا لم يخرج عن ملكي، يمكنني أن أخف هؤلاء هذه الأمور. وتحقق القابض بعده صح الوقف. إذن ليصح الوقف لابد من تحقق القابض. إذا وقفت الآن ولم يكن القبض ممكنا الآن، لكن بعد أسبوع يمكن القابض، يصح ولا توجد مشكلة. مسألة 1143 لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح. هذه الأمور لا إشكال في صحة وقفها، لأن الثياب أوقف هذه الثياب على أولادي، يمكن لهم أن يستفيدوا منها أو عمل فقراء. والأواني أيضا نفس الكلام، أوقفت هذه الأواني للمعتم الفلاني مثلا أو للفقراء. الفرش، الدور، البساتين، الأراضي الزراعية، الكتب، السلاح، كل هذه الأمور مما يمكن الاستفادة منها مع بقاء عينها وتجتمع فيها تلك الشروط. والحيوانات أيضا إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر، إذا هذا الحيوان يمكن الاستفادة منه في أحد هذه الأشياء أو الشعر والصوف أو غير ذلك، قد تكون له فائدة أخرى. هذه الحيوانات ربما يكون تكون هناك منفعة لحيوان لم نكن نعلم بوجود هذا الحيوان، ربما نكتشفه في إحدى الجزر مثلا، فتكون له منفعة محللة فيمكن أن نوقفه بعد. مو شرط لا يكون أحد هذه المنافع، هذه مو منافع توقيفية من الشارع أو غير ذلك، وكذا غيرها، غير هذه الأمور التي تقدمت مما له منفعة محللة. كل شيء له منفعة محللة واجتمعت فيه شراط المتقدمين يصح وقفه. واضح؟ ويجوز وقف الدراهم والدنانير. خوش إلى هنا الكلام واضح، ما عندنا مشكلة مو؟ خب الدراهم والدنانير هل يمكن الاستفادة منها بدون إتلافها يا شيخ حسين؟ إذا تريد تشتري بالدراهم بعد راحت الدراهم، وإحنا قلنا أنه يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها. كيف إذن يصح وقف الدراهم والدنانير؟ جملة من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم أفتوا جازمين بحرمة بعدم صحة الوقف هنا، عدم صحة وقف الدراهم والدنانير كالشيخ الطوسي رحمة الله عليه وغيره من فقهائنا، قالوا لا يصح. لكن هذا المتقدمين من علمائنا كان هذا رأيهم، أنه لا يصح وقفها لأنها لا يمكن الاستفادة منها إلا بإتلافها بعد. إذا أريد أشتري بالدراهم بعد راحت الدراهم، صحيح؟ إذن لا يصح وقفها. لكن الفقهاء المتأخرين ربما بدءا من العلامة الحلي أو الشهيد الأول، على أي حال في تلك الفترة، يعني ما بين العلامة الحلي إلى الشهيد الأول، ربما في تلك الفترة تبدل هذا الرأي وذهب جملة من العلماء إلى ماذا؟ إلى صحة الوقف بدعوى أنه يمكن الاستفادة من الدراهم والدنانير بدون أن تتلف، كما لو وضعتها في زجاجة وعلقتها للزينة مثلا. ملتفتين؟ الدراهم صحيح أن الاستفادة المتعارف لها هي البيع والشراء، لكن هذا لا ينفي وجود منافع أخرى لها غير البيع والشراء. واضح؟ فأوقفها لهذا الأمر وهذا لا ضير فيه. يقول ويصح ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، في التزيين يعني كان توضع زينة تعلق. خب هل هناك منافع أخرى؟ ذكر بعض الفقهاء منافع أخرى واستشكل فيها جملة من العلماء كالسيد الحكيم والسيد الخوئي وجل تلامذتهما. واضح؟ قالوا قال البعض بأنه يمكن الاستفادة منها لحفظ الاعتبار، واستشكل فيه السيد الخوئي. خب ما المقصود بحفظ الاعتبار؟ ما المقصود بحفظ الاعتبار الذي استشكل فيه السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما وغيرهما أيضا من الأعلام استشكلوا في هذا المورد، إن لم نقل أكثر الأعلام استشكلوا هنا. هذا القول ذهب إليه صاحب الجواهر رحمة الله عليه، قال وجود الدراهم في حوزتك، طبعا ما تكلم هو هالكلام، هو جاب كلمتين فقط، هذا احنا نبين كلامه. قال يستفاد منها لدفع الذل والهوان عن الانسان. شفتين كيف يعني؟ نفس ان يكون للشيخ محمود سره من الدنانير والدراهم حتى لو ما صرفها، بس نروح نزوره يطلعها قدامنا تديرها منا اياها. شفتين يخرجها امامنا فنراها فنعتقد ان لديه اموال ما شاء الله، نقول هذا ثري، فيندفع عنه الذل والهوان مثلا، الذي عادة ما يكون اهل الدنيا ينظرون الى الانسان ويقيمونه مع الاسف الشديد، يقيمون الانسان بماذا؟ بما يملك من اموال، صحيح؟ فاذا انا اشوف شيخ محمود مطلع صورة الدراهم والدنانير اقول ما شاء الله ثري الرجل، مع انها موقوفة عليه ولا يمكنه ان يتصرف فيها. فهذه تحفظ اعتبار الانسان. ملتفتين؟ خب هذا صاحب الجواهر عبر عنها ب ما يدفع الذل والهوان، يدفع عنه الذل والهوان. خب هذا السيد الخوئي يستشكل فيها، يقول ان وقفها لحفظ الاعتبار ودفع الذل والهوان فيه اشكال. واضح؟ هذه مو فائدة متعارفة، بل اصلا مو فائدة مقصودة لدى الناس على اي حالة. واما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه اشكال. خب مسألة 1144، المراد من المنفعة. خب ماذا تقصد من المنفعة ايها السيد؟ يقول المراد من المنفعة اعم من المنفعة العينية، مثل الثمر واللبن، هذه منفعة عينية، اخذ المنفعة العينية ونحوها ونحوهما، نحو الثمر واللبن كالصوف مثلا، منفعة عينية، صحيح؟ خب او السعة في النخيل ايضا منفعة عينية، على اي حال امثلة كثيرة للمنفعة العينية ونحوها. اعم من المنفعة العينية والمنفعة الفعلية، مثل شنو المنفعة الفعلية؟ مثل الركوب والحرث والسكنة وغيرها. هنا لا توجد منفعة يمكن ان نمسكها في الخارج غير نفس الاستفادة من العين. ملتفتين؟ يعني نعطيك محراث لتحرث به، هنا هل توجد منفعة عينية؟ أنا أعطيتك الآن فخين، ما بس هذا إحنا في البحرين نقول فخين، هي اللي تحرث فيها الأرض، آلة الحارث. خب أنت لا توجد منفعة يمكن أن تستوفى، منفعة عينية يمكن أن تستوفى من المحراث. ملتفت؟ المنفعة التي يمكن أن تستوفى من المحراث هي منفعة، مو منفعة عينية، بل منفعة ماذا؟ فعلية، يستفاد منها فعلان، مثل الركوب تماما. الآن هل يمكن أن تمسك الركوب وتعطيني إياه في يدي؟ لا يوجد شيء في الخارج اسمه الركوب غير نفس أن تركب هذا الفرس. ملتفتين؟ بخلاف الثمر، ثمر النخل، ثمر أو لبن الشاة مثلا، فتوجد منفعة هناك. خب والمنفعة عامة، المنفعة العينية والمنفعة الفعلية. مثال للمنفعة العينية قال الثمر واللبن ونحوهما، مثال للمنفعة الفعلية قال الركوب والحرق والسكنة وغيرها. على اي حال مسألة 1145، لا يشترط في المنفعة ان تكون موجودة حال الوقف، فيكفي ان تكون متوقعة الوجود في المستقبل، مثل وقف الشجرة قبل ان تثمر. الى الان ما اثمرت، او وقفها ليستفاد من ثمرها مع انها الى الان لم تثمر، ووقف الدابة الصغيرة قبل ان تقوى على الركوب، الى الان لا يمكن ان تركب هذه الدابة، لكن بعد سنة تصير كبيرة ويمكن أن تركب مثلا، قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها. خب هذا تمام الكلام في شرائط العين الموقوفة. فصل في شرائط الموقوف عليه. خب الآن نأتي إلى الموقوف عليه، ما هي الشروط التي تشترطها أيها السيد في الموقوف عليه؟ يقول يشترط في الموقوف عليه أمور، الأفراد الذين نوقف عليهم يشترط فيهم أمور. الأول التعيين، التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء، قال أوقفت على أحد أهل البحرين، أوقفت هذا الكتاب على أحد أهل البحرين من غير تعيين، ما يصير، هذا وقف على مردد مو على أهل البحرين، أوقفت على أحد أهل البحرين، من هو ذا غير معلوم، فرد مردد. كل شخص يأتي نقول هذا يصدق عليه أنه من أهل البحرين، من تقصد؟ يقول لم أعين، سأعين في المستقبل، نقول لا يصف هذا الوقف. فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء، مثل وقفت على أحد أولادي، نفس الشيء، مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين، لم يصح. ليش لا يصح؟ لأنه لا يوجد تعيين، لم يتعين الموقوف عليه، ولا بد من تعيين الموقوف عليه. خب لم يصح يستدرك، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح. هذا شلون بعد الجامع؟ مو الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، واضح بعد المقصود بالجامع شيء آخر. ما المقصود بالجامع هنا؟ المقصود بالجامع هو العنوان الذي يصدق على كلا الشيئين. مثلا أقول أوقفت هذا البستان على الحرمين الشريفين، أقصد مكة والمدينة، حرم مكة وحرم المدينة مثلا، ملتفتين؟ فهنا أنا أتيت بلفظ جامع، ملتفتين، هذا عنوان جامع لكلا الفردين. أما لو شوفوا تارة أقول أوقفت على أحد الحرمين، خطأ هذا، لابد أن أعين أي حرم، أقصد حرم مكة أو حرم المدينة المنورة. هذه فهنا غير صحيح. أما لو قلت أوقفت على الحرمين، عنوان الحرمين عنوان يجمع كلا، عنوان جامع، متفقين؟ خب أو أوقفت على مشاهد المعصومين أو مشاهد العراق، خب هذا عنوان جامع بين أمرين أو أمور، هنا يصح. الثاني أن يكون الثاني من الشروط التي تعتبر في الموقوف عليه، يعني أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله. التفتوا، تارة يكون الوقف على عنوان عام كعنوان الفقراء، أوقفت على فقراء البلد، هنا عنوان عام، متفقين؟ لا يشترط أن يكون الآن في البلد فقير، ربما لا يوجد فيها فقير الآن، ويقال أن الوقف صحيح، متفقين؟ فهنا لا يضر. أما إذا أوقفت على عنوان خاص، قلت أوقفت على أحد أولادي، وفي الواقع أنا ما عندي مثلا ولا ولد، لا يصح. ماذا متفقين للمسألة؟ إذا كان الوقف خاص، تعرفون الفرق بين الوقف الخاص والوقف العام، إذا أوقفت على الفقراء عنوان عام ينطلق على كل فقير، هنا يقال وقف على عنوان عام. نحن لا نتكلم عن الوقف على العنوان العام، نتكلم عن الوقف على العنوان الخاص. أي وقف، كما لو قال أوقفت على أحد أولادي أو أولاد أخي. حب. إذا كان الموقوف عليه خاصا أن يكون موجودا، أن يكون الموقوف عليه موجودا، هذه اعتبرها بين معكوفتين، يعني بين قوسين، إذا كان خاصا، لأن كلامنا هنا فقط في فرق في ظرف أن يكون الوقف على عنوان خاص، أما إذا كان على عنوان عام فلا يأتي هذا الشرط. أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف، أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله، أي حال كونه معدوما، سواء أكان موجودا قبل ذلك، كما إذا وقف على زيد الذي مات، أو يوجد بعد الوقف، لا فرق. شوفوا زيد كان موجود الآن مات. الآن أقول أوقفت بستاني على زيد، يقول لا يصح. واضح؟ وتارة أخرى لا، زيد غير موجود أصلا، سيقول الشخص اسمه زيد مثلا، حتى لو حصل لي علم الغيب أن زيد سيولد فعلا، مع ذلك لا يصح الوقف عليه. واضح؟ أوقفت هذا البستان على زيد الذي سيولد بعد سنتين، لا يصح هذا الوقف. يقول كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف، الذي مات أو يوجد بعد الوقف، مثل أن يوقف على ولده الذي سيولد، إذن سواء أكان موجودا قبل ذلك أم يوجد بعد ذلك بعد الوقف. الاثنين موجود قبل الوقف ثم مات، أو الآن غير موجود وسيوجد، لا فرق في كلا الموردين، لا يصح الوقف. أو يوجد بعد الوقف، مثل أن يقول، مثل أن يقف على ولده الذي سيولد فاصلة. إذن في كلا الموردين لا يصح الوقف، صحيح؟ خب هناك حالة ثالثة وسط. وأما إذا كان الموقوف عليه حملا لم ينفصل حين الوقف، يعني في بطن زوجتك يوجد جنين مثلا يا شيخ محمود، فتقول أوقفت على هذا الجنين، أوقفت هذا البستان على هذا الجنين الذي في بطن زوجتي، متفقين؟ خب يقول وأما إذا كان الموقوف عليه حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل، يتوقف السيد القوي في بطلان الوقف، وبعض تلامذة السيد القوي يصحح الوقف حينئذ كالشيخ التبريزي، يقول الوقف صحيح غاية الأمر إذا ولد الجنين ميتا، إذا ولد حيا فواضح بعد، وإذا ولد ميتا كشف ذلك عن بطلان الوقف من أصله، مو أنه كان وقفا صحيحا ثم بطل، لا، كشف عن بطلان الوقف من الأصل. ففي بطلان الوقف تأمل عند السيد الخوئي، قلنا الشيخ تبريزي يصححه. نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود، عندي الآن ثلاثة أولاد، أوقف هذا البستان على أولاد الموجودين والذين سيولدون أيضا، يصح. نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود، كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا، صح. متفقين؟ مع أن أولاد الأولاد مو موجودين الآن، ولا أولاد أولادهم بعد، واضح مو موجودين الآن، يصح. مثلا 1147 إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد، ثم على من سيوجد، يعني الآن عند أولاد موجودين وسيوجد بعدهم أولاد، على أن يكون بعد وجوده مقدما هذه الأفراد. افترض عندي الآن ثلاثة أولاد، أقول أوقفت هذا البستان على أولاد الموجودين وإذا وجد غيرهم فأيضا هم يدخلون في الوقف ويكونون أولى من هؤلاء، ملتفين؟ يقول صح الوقف ولا إشكال فيه. ثم على من سيوجد من أولاده في المستقبل، على أن يكون هؤلاء الأولاد الذين سيولدون بعد ذلك، على أن يكونوا بعد وجوده، على أن يكون الفرد الجديد بعد وجوده مقدما على الموجودين حاليا، فالظاهر الصحة ولا يوجد إشكال فيها، حتى في الظرف أني أقدمهم أصلا، فضلا عما لو لم أكن أقدمهم أقول هم متساوين، بعد ذلك من باب أولى قصير. يعني الآن عندي أنا ثلاثة أولاد، أوقفت هذا البستان على أولاد الثلاثة على أنه إذا ولد لي أولاد آخرين يكون البستان أيضا وقفا عليهم ويقدمون على هؤلاء الأولاد الثلاثة الموجودين، يعني يكونون أولى، يعني يصرف عليهم إن فضل يرجع إلى أولئك مثلا، يكونون أولى بالوقف من أولئك. خب لا توجد مشكلة. خب مسألة الشرط الثالث، أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية. يقول أوقفت هذا البستان والعياذ بالله على أولادي ليصرف لهم في شرب الخمر او في الزنا والعياذ بالله. فهمتين؟ ان لا يكون الوقف عليه يعني على الموقوف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال. اصل وقف البستان صحيح، لكن الغاية او قصد هذا البستان على اولادي ليشربوا من ثمنه الخمر مثلا، هذا وقف محرم غير صحيح. ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك بعد من الأمور المحرمة الأخرى. خب، لا تحتاج هذه المسائل إلى بعد مزيد تمثيل وتوضيح. خب، مسألة 1148، يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة. أنا مسلم وأوقف هذا البستان على شخص كافر ما دام أوقفته عليه في جهة محللة، كما لو أوقفتها عليه لتصرف في شؤون حياته. قلت أوقفت هذا البستان ليستفيد منه في مؤنته، في أكله وشربه، في غير الأمور المحرمة، لا يضر، هذا الوقف صحيح. يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة، يعني المسلم عنده شيء يوقفه على الكافر، هذا المقصود. يجوز الوقف على المملوك، عندك مملوك توقف عليه شيئا، يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره، سواء كان المملوك قنا، المملوك القن يعني العبد الخالص الذي لم يتحرر شيء منه ولم يتشبث بالحرية، قنا كان أم غيره، كما لو غير القن كالمتشبث بالحرية أو الذي تحرر جزء منه، قنا كان أم غيره، كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف، لا فرق. في كل هذه الحالات يصح الوقف، سواء كان يستفيد من ثمرة النخلة بأن يتملك الثمرة أو تصرف عليه ليأكل منها مثلا، لا غير، يصح الوقف. خب شيخنا، دائما أمثال هذه الأمور صحيح صرف في جهات محللة. شوف، أصل أن تزور الكافر، عندك قريب من أقاربك كافر، أصل أن تزوره مو حرام، لكن إذا كانت زيارتك إلى تشجع على الحرام، تشجع على الكفر، واضح لا يجوز. خب، مسألة 1150، إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح، وقف على شيئين ما لا يصح الوقف عليه، حطوها بين قوسين، ما لا يصح الوقف عليه، بعدين ما يصح، مو الواو، لا تحطون الواو، ما لا يصح الوقف عليه، حطوها بين قوسين، الواو شيلوها، ما يصح الوقف عليه هذه حطوها بين قوسين، يعني وقف على شيئين، ما لا يصح الوقف عليه وما يصح الوقف عليه. هناك أمور لا يصح الوقف عليها، وهناك أمور يصح الوقف عليها. قال أوقفت هذا البستان على أولادي ليستفيدوا من منافعه في شرب الخام وفي تعلم القرآن الكريم مثلا. خب، تعلم القرآن الكريم وقف صحيح، بل أمر راجح وحسن، أما شرب الخمر أمر حرام ولا يصح الوقف عليه. فما هو الحكم إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح؟ على نحو التشريك، يعني شركة، كلا الأمرين الوقف، كلا المصرفين يشتركان في الوقف، بطل بالنسبة إلى حصة الأول، بالنسبة إلى حصة الأول بطل، فيبطل الوقف في نصف البستان مثلا، وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، يصح وقف البستان، هنا نصف البستان يصح وقفه على ماذا؟ على حصة الثاني، على حصة ما يصح الوقف عليه، وصح بالنسبة إلى حصة الثاني. هذا إذا كان على نحو التشريك. إذا كان على نحو التركيب، بأن قال فوقفت هذا البستان على أولادي لشرب الخمر، فإن فضل منه شيء فعلى تعلم القرآن الكريم مثلا. خوف، وإذا كان على نحو الترتيب، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما، يعني ما لا يصح الوقف عليه هو الأول مو، فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسان، يعني قال أوقفت على ما لا يصح الوقف عليه فإن زادت على ما يصح الوقف عليه. شوفوا في المثال الذي ذكرناه شنو، على شرب الخمر فإن زاد فعلى تعلم القرآن الكريم. خب أول شيء جعل ما لا يصح بعدين ما يصح مو، هنا بطل رأسان، فالأقوى بطلانه رأسان، بطلان الوقف كامل من أساسه كله يبطل، لأن هذا يصير من الوقف المنقطع الأول، من الوقف المنقطع الأول. خب وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده. شوفوا أوقفت هذا البستان على أولادي ليتعلموا القرآن الكريم فإن زال شيء فيشربوا به الخمر. خب بالنسبة إلى تعلم القرآن الكريم الوقف صحيح، أما ما بعده يصير هذا وقف من الوقف المنقطع الآخر، عرفتون؟ تقدم المقصود بالوقف المنقطع الأول والآخر والوسط بعد. خب إذن أعطانا مثالين، مثال للمنقطع الأول مثال للمنقطع الآخر مو، بقي مثال للمنقطع الوسط سيأتي في المسألة الآتية. خب يقول فإن كان الأول مقدمان فالأقوى بطلانه رأسان، لأنه من الوقف المنقطع الأول، قلنا لأنه من الوقف المنقطع الأول فاصلة، وإن كان مؤخران يعني كان الأول مؤخرا والثاني مقدما، يعني أوقف على ما يصح الوقف عليه ثم إن زاد فعلى ما لا يصح الوقف عليه، يعني قال أوقفت على أولادي ليتعلموا القرآن الكريم فإن فضل شيء فعلى شرب الخمر مثلا، هنا وقف منقطع منقطع الآخر، وهنا الوقف صحيح بالنسبة إلى ما يصح الوقف عليه بالنسبة إلى القرآن الكريم، تعلم القرآن الكريم الوقف صحيح، بالنسبة إلى شرب الخمر الوقف غير صحيح. وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه، يعني في تعلم القرآن الكريم، ويبطل فيما بعده، يبطل في شرب الخمر. ماذا بوضح المثال أم لا؟ هذا الآن أعطانا مثال لمنقطع الأول ومنقطع الآخر. خب في مسألة 1151 يعطينا لمنقطع الوسط، يقول إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه، يعني على ثلاثة أشياء، قال أوقفت هذا البستان على تعلم القرآن الكريم على أولادي ليتعلموا القرآن الكريم فإن زاد فيشربوا به الخمر، وإن زاد أيضا فيتعلموا به الصلاة. ركزتين؟ حفظ القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم صحيح، شرب الخمر حرام ولا يصح الوقف عليه يعني، وتعلم القرآن الكريم صحيح، تعلم الصلاة بعد ذلك صحيح، إذن الأول صحيح والثالث صحيح لكن الثاني خطأ باطل مجدي، هذا يصير من الوقف المنقطع الوسط، فيكون الأول صحيح فقط والثاني والثالث باطلين. لا لا هنا مو هذا على نحو الترتيب شيخنا، مو يصرف عليه لكل حاجاتهم في تعلم القرآن الكريم وقف لتمام العين في تمام مراتبها. هذا إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه، أول شيء حطوا على ما يصح الوقف عليه الأول، واحد إذا وقف على ما يصح الوقف عليه حطوا الأول، ثم الثاني على ما لا يصح الوقف عليه، ثم الثالث على ما يصح الوقف عليه. هنا كان هذا الوقف من الوقف المنقطع الوسط، فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير، يعني حتى فيما يصح الوقف عليه، حتى في الثالث الذي يصح الوقف عليه هنا، لكن حيث أنه منقطع الوسط فيبطل في الوسط وما بعده. خب هذا تمام الكلام في شرائط الموقوف عليه، أنا ما جاي أطول أشوف المسائل واضحة لا أحتاج إلى أكثر من هذا التوقف. خب فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف، مسألة 1152 ما خدناها. إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد لها أفراد في وقت آخر. مشدي الزائرين مو دائما موجود زوار، قد ينقطع الزائرين في بعض الأوقات. أو عالم البلد، قد يكون الآن عالم في البلد وقد لا يكون هناك عالم في البلد، أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد لها أفراد في وقت آخر. صح الوقت حتى وإن لم يكن له فرد حين الوقت، حين الوقت لم يكن هناك عالم في البلد أصلا، الآن لا يوجد عالم في القرية، أقول أوقفت هذا البستان على عالم القرية. من إذا وجد عالم للقرية تحقق فردون. هذا تمام الكلام في شرائط الموقوف عليه. بعد ذلك يدخل المصنف في بيان المراد من بعض عبارات الواقع. هذا بعد يدخل في المقصود ببعض عبارات الوقف. يكون نرجع الآن نبين لك النقطة التامة في المسألة. ويا شيخنا الآن تتضح النقطة من بيان أول المسألة. قال فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف. مسألة 1153، إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين. قبل أن نلج في هذه المسائل نضع الضابطة، قاعدة. ماذا تقصد أيها السيد في هذه المسألة؟ شوفوا، قد يأتي الواقف ويوقف الشيء ونعلم أن مراده هذا الشيء فينتهي المطلب. يقول أوقفت على هذا المسجد، أوقفت هذا البستان على هذا المسجد لتصرف في شؤون المسجد، انتهت المسألة، لا يوجد نقاش هنا. أقول إذا لم يكن الأمر واضح، هنا السيد بصدد بيان بعض الموارد التي لا يكون المراد بها واضح. أقول كل هذه الموارد تقريبا استظهارات عرفية. شلون يعني استظهارات عرفية؟ يعني عادة الواحد من يقول هالكلام شنو الناس تفهم منه؟ استظهارات عرفية ما فيها ولا آية ولا رواية، مفتين؟ هاي الموارد اللي بتجي ما فيها آية ولا رواية. المدار فيها ماذا؟ ما هو المعيار؟ المعيار فيها هو أن نفهم ماذا يريد الواقف. الواقف لو علم الآن ما قال إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين. ليش؟ لأنه مسلم وقال أوقفت على الفقراء أو أوقفت على فقراء البلد. عادة المسلم لا يوقف على فقراء الكفار، مفهومين؟ لذلك قال إذا أوقف مسلم. فإحنا وإن كان هو ما قال أنا أوقفت على فقراء المسلمين، قال أنا أوقفت هذا البستان على الفقراء، لكن من أين عرفنا أنه يقصد فقراء المسلمين؟ من ظاهر الحال، ظاهر الحال أن المسلم لا يوقف على الكفار، ولو أراد أن يوقف على الكفار لقال المسلمين والكفار، متفقين؟ فهذا كلها استبهارات، كل هذه الموارد التي ستأتي هي استبهارات، وقد يختلف الحال. تشوفون بعض الموارد أعرافنا ربما تختلف مع أعراف التي كان يعيش فيها السيد الخوئي في بعض الأجواء، لذلك لا يمكن أن تسرى هذه الموارد إلى كل مورد. هذه الاستظهارات التي يذكرها لا يمكن أن تسرى إلى كل مورد. خب إذا قرأنا في المسائل قد نشير إلى بعض النقاط تتضح منها ما المقصود. إذا نحن هنا فقط وفقط نريد أن نستظهر ماذا يريد الواقف. نحن نريد أن نعرف أن الواقف ما هي غايته. إذا عرفنا غاية الواقف وعرفنا مراد الواقف انتهت المسألة. وضحت؟ وعليه لو كان الواقف قال أوقفت على الفقراء ونعلم من ولم يعين المسلمين والكفار أطلق، سيد الخوي يقول شنه؟ يقول تنصرف إلى فقراء المسلمين. لكن لو علمنا منه أنه يقصد فقراء المسلمين والكفار بقرينة من القرائن، فهنا حتى فقراء الكفار يقعون، متفقين؟ ولا يضر. يقول إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد. لذلك أنا ما راح أطول واجب فيها لأن هي استظهارات وتختلف باختلاف بعض الموارد. إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة. هذا يكون المسلم في الأول مع المسلم مو متنهد بمذهب معين. وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه. ليش؟ لأن عادة الكافر أيضا إذا كان مسيحي لا يوقف إلا على المسيحيين، إذا كان مجوسي لا يوقف إلا على المجوس، هذا المتعارف عادة. فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى، وهكذا. قس عليه بعد. وكذا إذا كان سنيا مسلم سني فالمراد فقراء السنة. فقراء السنة، خب السنة مذاهب أيها السيد الخوئي، خب يمكن هو حنفي والسنة الموجودين الآن شوافع. يقول وإذا وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة، وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف، كما في بعض الحالات كانت تقع حروب وعداوات أكثر مما الآن هي موجودة بين المسلمين والكفار أو بين الشيعة والسنة. كانت تقع حروب بين أصحاب المذاهب في مصر وغيرها، وفي بغداد كانت تقع بين الحنفيين والحنابلة أو ما شابه ذلك. فأهل المذهب الحنبلي لا يعطفون على أهل المذهب الحنفي مثلا، إذا كانوا بهذه المثابة، يقول السيد الخوئي، إذا كانوا بهذه المثابة فيختص بمذهب الواقف، بفقراء مذهب الواقف. ما هو المعيار المقصود؟ سيأتي مزيد كلام على الشيعة، بس أقول المعيار ماذا نفهم من عبارة الواقف؟ الآن الشيعة إذا شيعي أوقف على الفقراء يقصد فقراء المذهب الزيدي إذا 12. قلنا المعيار شنو المسألة؟ احنا أعطيناكم المعيار، أنتم بعد قيسوا عليه، قيسوا عليه بعد. ما توجد عندنا آية ولا رواية في المقام حتى نتشبث بها، غير أننا نريد أن نعرف ماذا يقصد الواقف. إذا وقف على الفقراء، مثلا 1154، إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء عليه السلام أو خصوص مجالس البلد، فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب. شلون يعني الظاهر منه المصرف؟ التفتوا، قال أو أوقفت هذا البستان على العزاء أو على مجالس العزاء لسيد الشهداء. خب الآن في البلد توجد 200 مجلس عزاء مثلا، لابد أن نوزع المبالغ. افترضوا أن ريع البستان 200 دينار، بعد نعطي كل بستان دينار، نعطي عفوا كل مجلس عزاء دينار. ملتفتين الآن؟ عندنا 200 مجلس عزاء وعندنا بستان، أنا أوقفت هذا البستان على مجالس العزاء، هل لابد أن نعطي لكل مجلس عزاء؟ يقول إذا ما قال لكل المجالس، ما فقط أطلق قال أوقفت هذا البستان على مجالس العزاء، فالظاهر أنه المراد منه أن ريع البستان يصرف في مجالس العزاء، لا أن المراد أنها تقسم على جميع مجالس العزاء. تعرفون الفرق بين الموردين أم لا؟ لو قلنا أنها تقسم لكان ينبغي أن نجمع المبلغ كامل ونقسمه على الجميع، لا يجب أن تقسم على الجميع، لا يجب أن يستوعب الجميع. أو أوقفت هذا البستان على الفقراء، خب لا بد أن نعطي لكل فقير فقير، لا مو لازم كل فقير فقير، يكفي أن نعطي لعشرة فقراء، مو لازم نوزع على جميع الفقراء. واضح؟ والأمر يوكل إلى شنو؟ إلى نظر المتولي. إذا عم إذا عق إذا قال إلى الكل، الآن سيأتي شيخنا. قلنا المعيار شنو؟ نظر الواقف. إذا كنا نفهم منه أنه كل الحسنيات الموجودة في ذلك الوقت يقصد، عرفت يا اخي؟ اذا قلنا انه الموجوده في ذلك الوقت والتي ستوجد ايضا، المعيار نظر الواقف شيخنا. ماذا نفهم من حال الواقف؟ عرفت يا احمد؟ ماذا يفهم من حال الواقف؟ هذا هو المعيار، ما عندنا احنا شيء اخر. هنا سيد الخوي يقول: فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الاستيعاب بان نستوعب جميع المجالس او جميع الفقراء، بل نعطي الى بعض الفقراء يكفي، حيث نوزع جميع المبلغ على الفقراء. هسه الان مو لازم كل فقير فقير يوصل اليه، يكفي ان يصل الى نصف الفقراء مثلا. فاصل: وان كانت الافراد، يقول: فلا يجب الاستيعاب حتى وان كانت الافراد محصوره، فضلا عما لو كانت الافراد غير محصوره. الافراد محصوره كما لو كان في البلد ثلاثه مآتم، يكفي ان نصرفها في مأتم واحد، لا يجب ان نستوعب جميع المآتم. وإن كانت الأفراد محصورة، نعم إذا وقف على جميعهم. يا شيخ محمد رضا قال: أوقفت على جميع الفقراء في البلد وجب الاستيعاب، فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن. وإن أمكن أن نوصل إلى الجميع انتهت المسألة. وإذا لم يمكن، افترض البعض الآن لا يمكن الوصول إليه، نعزل له حصة بعد أنه له نصيب. يقول: فإن لم يمكن لتفرقهم عزل فإن لم يمكن يعني الإيصال إلى الجميع لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن. فاصلة: وإذا شك في عددهم، لا أدري أنا الآن الفقراء 100 أو 120 فقير، أشك أتردد، يقول: اقتصر على الأقل المعلوم، والأحوط له التفتيش والفحص، والأحوط له التفتيش والفحص. يا أحبابي، لا لا، أنا الآن أشك أن عدد الفقراء الآن كان لو تغير عددهم، لا مو من جهة تغير الزمان، هنا يظهر من حاله أنه من هو موجود أو من سيوجد مثلا، إذا كان هذا هو الظاهر من حاله. إذا حجزنا له، إذا أنه المفروض أنه تملكه، قاية الأمر لن يصل إليه، على استلامه لا يضر، المفروض انه تملكه. لا، قبض شنهم؟ قبض المنفعة له، قبض العين الموقوفة، ذاك القبض اشتراط الوقت العين الموقوفة نفسها. مسألة 1155، لذلك هنا لو كان نصيبه يصل الى النصاب يخمس، ماذا يزكي؟ مع انه ما قبض. إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فالظاهر منه العموم، فيجب فيه الاستيعاب. هذا أيضا يعلم من حال الواقف، عارفين إذا قال أولادي مو يقصد ولد واحد من أولاده، بخلاف ما لو قال على الفقراء، واضح؟ هذه استظهارات أقول قد تختلف باختلاف حال الواقف و الظرف الذي أوقف فيه وما شابه ذلك. المراد أنه ما يعلن من حال الواقف أنه يريد ماذا. خب، مسألة 1156، إذا وقف على المسلمين، كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، قال: أوقفت هذا البستان على المسلمين أو على فقراء المسلمين. خب، الواقف لا يعتقد بأن الناصبي مسلم، يعتقد بأن السني مسلم، أهل السنة مسلمين، لكن النواصب وهم من ينصبون العداء لأهل البيت ليسوا مسلمين، مشري. إذا وقف على المسلمين، كان الوقف لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره، حتى وإن أقر بالشهادتين. ها، الناصبي يشهد الشهادتين، لكن بما أنه ناصب لأهل البيت فماذا؟ فلا يعتبر مسلما في نظر الشيعي. نعم، لو كان الواقف سنيا وأوقف البستان على المسلمين فإنه يشمل حتى الناصب، لأن السنة لا يخرجون النواصب، غالبا السنة لا يخرجون النواصب. لو كان الواقف من السلفيين، واضح؟ سلفي أوقف البستان على المسلمين، تشمل حتى السلفيين أمثاله. اذا كان السلفي طبعا مو كل السلفيين في النواصب لا يصل هذا، بس النواصب هنا يدخلهم هو لانه لا يعتقد انهم ماذا انهم كفار. لا السنة انواع، السنة انواع، السلفيين هم اتباع الان المثال الاوضح لهم المذهب الوهابي، الان اكثر السلفيين الان اتباع المذهب الوهابي خلاص، وهؤلاء لا يعتبرون كلهم نواصب، بعض افرادهم يعتبر من النواصب. من الخطأ ان نعمم اصلاح الناصبي الى جميع الوهابية. الفقهاء يقولون المعيار في الناصبي هو ماذا؟ هو من نصب العداء لأهل البيت. أما مطلق السني أو مطلق الوهابي لا يعتبر ناصبي. يقول فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره حتى وإن أقر بالشهادتين. شوف من يعتقد الواقف كفره، المعيار هنا هذا، من يعتقد الواقف كفره هذا اللي يخرج، مو من نعتقد نحن بكفره، لأننا قد نختلف مع الواقف، الواقف له رأي ونحن لنا رأي مجري هي حتى لو غير مطابقة، لأنه أساسا يصح أن يقف على الكافر. نحن نقول هو أوقف على ماذا؟ على المسلمين. من هم نحن نريد أن نعرف من المسلمين الذين يعتقد هو بإسلامهم؟ هم مسلمون. لو كان لا يعتقد بأن الشيعة مسلمين مثلا شخص لا يعتقد أن الشيعة مسلمين، اعتقاده يقينا خاطئ لا شك ولا ريب في ذلك، مع ذلك نقول لا يدخل الشيعة في الوقت لأنه لم يوقف عليهم، مو لأن اعتقاده صحيح، لا بل لأن شنو؟ لأنه أراد شيء غير الشيعة، أراد أن يوقف على أفراد غير الشيعة، والمعيار دائما في الوقف هو ما يريده الواقف. خب يقول فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره حتى وإن أقر بالشهادتين. ويعم الوقف المسلمين جميعا، الذكور والإناث والكبار والصغار، المسلمين الذين يعتقد الواقف بإسلامهم طبعا، الذكور والإناث والكبار والصغار. مسألة 1157 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.